بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان الديباجة ببيان بعض ما تتضمنه خطبة الحاجة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، يوم الأحد 25 من شهر ربيع الأول عام 35 هجرية بمسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأبناء الكرام، أيها الإخوة الحضور، العبد في هذه الحياة مهما طال عمره سينتقل عنها، ومهما طال أمله فله حد محدود ينتهي إليه. وكلنا نعلم أن هذه الدار ليست بدار قرار، والدار الآخرة هي دار القرار، وهذه الأرض هي أرض الحرث والعمل، ودار الآخرة دار الحصاد لما نعمل في هذه الحياة الدنيا. وليس عندي من جديد أقوله لكم، ولكن سمعتم الكلمات التي افتتحنا بها حديثنا، هي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يفتتح خطبه بها: أما بعد، فإن أصدق الحديث إلى آخره. وقد اشتملت هذه الخطبة العظيمة على أمور عظيمة، فالليلة الدرس فيها نتأملها، وما أكثر ما يرددها المتكلمون، وما أقل ما نرى تطبيقها في المتكلمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. دلت هذه الجملة العظيمة اسم إن وخبرها، دلت على عقيدة عظيمة في الصفات، صفات الباري سبحانه وتعالى، ألا وهي مسألة الكلام. فإن الحديث هو الكلام، الله نزل أحسن الحديث. ما هو؟ القرآن العظيم. فدل ذلك على أن كتب الله المنزلة هي كلامه، هي حديثه الذي تكلم الله به سبحانه، وكتبه بالهدى والحق منزلة بشرى وذكرى ونورا للذين هدوا، هدوا وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فخير الأمور هي التي يتبع فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخير أمر بالنسبة لنا ما تبعنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرر هنا أن القرآن كلام الله جل وعلا، ليس كما قالت الجهمية بجميع صنوفها. الجهمية الأم أتباع جهم، والمعتزلة أفراخهم، والأشعرية والماتريدية أحفادهم، كل هؤلاء ضلال في مسألة الكلام. الله نزل أحسن الحديث وهو القرآن، فدل ذلك على أنه منزل غير مخلوق. فالقرآن كلام الله جل وعلا تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل منه عليه الصلاة والسلام، ثم نزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو الكلام البين الواضح، كلام ربنا جل وعلا. فدلت هذه الكلمة على أن القرآن كلام الله منزل، تكلم الله به حقيقة، ونزل به جبريل بعدما سمعه من ربه على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو عقيدة أهل الحق، فهذه هي عقيدة أهل الحق والهدى في كلام الله جل وعلا. ومن زعم أن كلام الله مخلوق فهو كافر، لأنه قد كذب عشرات الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها هذا الدليل الذي سمعتم. فالواجب على المؤمن والمؤمنة من الإنس والجن أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن القرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل منه، ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه من جبريل عليه الصلاة والسلام، وكان في أول أمره حريصا على حفظه، فكان يردد مع جبريل عليهما الصلاة والسلام، فتكفل الله له بأن يحفظه، فقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه لك في صدره وقرآنه عليك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، نبينه لك بالوحي الذي ننزله عليك ونعلمك فيه بمعنى هذا القرآن فتبلغه كما أنزل عليك. فهو كلام الله المنزل، تكلم الله به حقيقة، ليس كما يقول جهم ولا جعد ولا بشر ولا الأشعرية ولا المعتزلة ولا الكلابية ولا الماتريدية، وكل من قال في هذا القرآن بغير هذا فالسلف يسمونهم بالجهمية، متجهمة، يجهمونهم جميعا. فهذا الواجب علينا معاشر الإخوة ومعاشر المسلمين من الجن والإنس نحو هذا الكتاب، أن نعتقد أنه كلام الله تبارك وتعالى ووحيه وتنزيله، وأنه منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود سبحانه وتعالى. منه بدا يعني ظهر أول ما تكلم الله به، وإليه يعود في آخر الزمن قبيل قيام الساعة، يسرى عليه فيمحى من الصدور والسطور، يؤخذ من صدور العباد ويمحى من السطور من بين أيديهم، فلا يبقى منه شيء، ولا يبقى إلا شرار الخلق بعد ذلك، تقوم عليهم الساعة بعد أن يقبض الله أرواح المؤمنين. فهذا أول شيء تضمنته هذه الخطبة العظيمة. أما بعد، فإن أصدق الحديث، ونحن متفقون جميعا على أن الحديث هو إيش؟ الحديث ما هو؟ الكلام. إذن فالقرآن حديث، القرآن كلام، لكن كلام من؟ كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله جل وعلا. المسألة الثانية، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجملة حث على الاتباع، فإن العاقل إذا سمع هذه الكلمة فإنه مباشرة يحرص على أن تكون هذه الجملة كالجرس يرن في عقله لا يغيب عنه، ليتبع صاحب هذا الهدي صلوات الله وسلامه عليه. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بهديه هنا سنته عليه الصلاة والسلام، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل حياته كلها، فهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف صلوات الله وسلامه عليه، كل هذا من سنته، ويضاف إليه ما هم بفعله ولم يصل إليه حال بينه وبينه الموت صلوات الله وسلامه عليه، وذلك مثل قوله في عاشوراء: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. فدل ذلك على أن الأفضل أن تصوم التاسع، وإن صمت العاشر والحادي عشر جاز، فهو من سنته لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، ولكن الأحسن التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم به. ولكن الله جل وعلا اختاره إلى جواره سبحانه، فالتحق بالرفيق الأعلى قبل أن يأتي العام القادم. فمن صام الحادي عشر فقد وافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت له المخالفة، ومن صام التاسع مع العاشر فقد وافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حصول المخالفة، وحصل له أكثر من ذلك بفعله لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على تعظيم أمر سنته عليه الصلاة والسلام واتباع سنته عليه الصلاة والسلام، وأن من ترك الخير فقد خسر خسرانا مبينا، لأن من ترك الخير لا يوجد بعد الخير إلا الشر، يذهب إلى ما؟ يذهب إلى الأهواء والبدع، يذهب إلى الجزء الآخر شر الأمور. هذا خير الأمور، أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم من الجن والإنس أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم شارحة لهذا القرآن الذي أنزله الله علينا وجعله سبب عزنا وحياتنا وقوتنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فهو سر حياتنا وسعادتنا، فالواجب على المسلمين جميعا جنا وإنسا أن يقتفوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القرآن، وأن لا يرغبوا عن سنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالواجب علينا أن نسمع ونطيع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وسنته كما قلت لكم شارحة للقرآن، مبينة وموضحة لهذا القرآن، مفسرة لهذا القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر هنا هو السنة التي هي البيان للقرآن الذي نزل إلينا وجاءنا به عليه الصلاة والسلام، فمن أخذ بها نجا، ومن تركها وأعرض عنها هلك. السنة شارحة للقرآن، مفسرة للقرآن، مبينة للقرآن، مبينة لما أجمل في القرآن. أقيموا الصلاة، هل جاء في القرآن كيف نصلي؟ أسألكم، هل جاء في القرآن كيف نصلي؟ ما جاء. فالأمر بإقامة الصلاة جاء مجملا في القرآن، بينته السنة: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما جاء المسيء صلاته رضي الله عنه، دخل المسجد فصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه ينظر إليه، فرأى صلاته، فلما فرغ منها جاء فسلم عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام: وعليكم السلام. رد عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى الثانية كما صلى الأولى، ثم جاء ثانية فسلم عليه فرد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذه المرة الثانية فرجع فصلى، ثم جاء الثالثة فقال له بعدما سلم عليه ورد على النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فمن هنا سمى العلماء هذه الصفة إساءة، قال أنا ما أحسن إلا هذا، النبي لم يقره، فدل على أنها ليست محسنة. هذا الذي يحسنه، لكن هل هو الإحسان المطلوب؟ لا. فمن هنا قالوا المسيء صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له كيف يصلي بالتفصيل، فشرح قوله أقيموا الصلاة، وهكذا آتوا الزكاة. هل جاء مقادير الزكاة في القرآن؟ نصاب الزكاة في الإبل، نصابها في البقر، نصابها في الغنم، نصابها في الحبوب والثمار، هل جاء؟ ما جاء. جاء الأمر بأداء الصلاة، بأداء الزكاة، بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما جاء في القرآن أكثر من هذا. هل بينه القرآن في آية أخرى؟ لا، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، مثل ما قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني، قال في الحج: خذوا عني مناسككم. فإذن السنة شارحة للقرآن ومبينة للقرآن لما أجمل في القرآن، وموضحة لما جاء في القرآن، وهي أيضا مخصصة لما جاء مطلقا في القرآن، ومقيدة لما جاء عاما في القرآن، وتأتي بأحكام مستقلة ليست في القرآن يجب علينا أن نأخذ بها. فإذا صح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به واتباعه عليه الصلاة والسلام. تحريم المتعة لم يرد في القرآن، ورد في السنة. تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لم يرد في القرآن، ورد في السنة. تحريم لحوم الحمر الأهلية لم يرد في القرآن، ورد في السنة. تحريم كل ذي مخلب من السبع وكل ذي مخلب من الطير لم يرد في القرآن، جاء في السنة. فوجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلين قوله جل وعلا الذي أمرنا بذلك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذا كنا متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنا نعظم الناس بمقدار تعظيمهم لها، فعلى قدر ما يكون المرء متبعا للسنة معظما لها محكما لها على نفسه يعظم في نفوسنا، وبمقدار ما يترك ذلك بمقدار ما يصغر في عيوننا وفي نفوسنا. فالاتباع يعظم صاحبه، والابتداع ينزل صاحبه ويصغر في الأعين. ومن عظم السنة وعظم صاحبها هان في عينه كل مخالف لها، إما باجتهاد سائغ وإما بهوى. أما صاحب الهوى فقد عرف، ولكن صاحب الاجتهاد السائغ إذا كان من علماء السنة يرد عليه اجتهاده الذي أخطأ فيه وخالف فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مع حفظنا لمكانته إن كان من أهل السنة، وذلك لأن السنة في نفوسنا أعظم من الرجال. وأما من عظم الرجال فهذا الذي يلتمس المخارج ويترك السنن، ويا أسفاه على من يفعل هذا الفعل. كبر عليه 4 تكبيرات، قد مات قلبه وعظم في نفسه الناس وهانت في نفسه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن النصوص التي لا الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفها. النصوص النبوية الصحيحة، هذا الشرط الأول، الصريحة يعني القاطعة في المسألة، دلالة نطق، الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها، محكمة ولا معارض لها، هذا الأمر الرابع، يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفها كائنا من كان. وبهذا جاءت العبارات عن السلف رحمهم الله تعالى قوية شديدة، وأرادوا بذلك الردع لمن عظم الرجال وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أول ما يذكر في هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما في المتعة، متعة الحج، أقول لكم قال إيش رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. يا الله ما أعظم هذه الكلمة ونرددها. من هو أبو بكر رضي الله عنه؟ سيد هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هو عمر الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ابن عباس يقول هذه المقالة رضي الله عنه فيما في مخالفته ما في هذا الباب. فكيف بالله اليوم لو قال قائل أقول لكم قال رسول الله تقولون قال ابن باز، يقومون عليك من مشرقها إلى مغربها، وأنت أردت بهذا تعظيم السنة. والشيخ عبد العزيز حفظه الله رحمه الله شيخنا وشيخ شيوخنا وإمام هذا العصر، والله إنه فينا كأحمد كان رحمة الله عليه. لكن أضرب لكم مثالا، يفور الجاهل عليك يقول لك أنت تستهزئ بالشيخ. لا، إذن ابن عباس كان يستهزئ بأبي بكر وعمر؟ أنت تتنقص من الشيخ؟ لا، إذن ابن عباس كان يتنقص من أبي بكر وعمر؟ لا، إنما أراد بهذا تعظيم السنة وأنها أعظم من كل عظيم. هكذا أقول لكم قال رسول الله تقولون قال الألباني في مسألة ما أخطأ فيها، وهكذا أقول لكم قال رسول الله تقولون قال الشيخ بن عثيمين الشيخ الألباني، هكذا. ليس معنى هذا أنك تنتقص هؤلاء، والدليل على ذلك انظر ثناء ابن عباس على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، وفي الوقت نفسه أيضا في زماننا انظر ثناء السلفيين المتبعين للكتاب والسنة على الشيخ عبد العزيز ودفاعهم عنه رحمه الله وهو أهل لذلك، والشيخ بن عثيمين رحمه الله وهو أهل لذلك، والشيخ الألباني رحمه الله وهو أهل لذلك، لأنهم أعمدة الاتباع في هذا العصر الحديث، حكموا السنة على أنفسهم قولا وفعلا، يستحقون أن يدافع عنهم أمام المبطلين الذين يطعنون فيهم. وقد وجدنا هؤلاء وكلكم يعرف ذلك، لكن أنا أصور لكم فقط تصويرا، وإني لأعلم أنه سيأتي غدا من في قلبه مرض ويقول الشيخ محمد بن هادي يطعن في بن باز، أعلم ذلك لا يضير. فالمقصود أنه إذا خالف عالم نصا من نصوص السنة خفيت عليه أو كان اجتهاده خطأ، فإن الإمام مالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه رحمة الله عليه. فإذا أخطأ العالم نقول للقائل المعظم له في مقابل النص الصحيح الصريح، نقول لك قال رسول الله، تقول قال الشيخ بن باز، تقول الشيخ بن عثيمين، تقول الشيخ الألباني، وقسه في بقية علماء السنة. أما أهل البدعة فلا يرفع الرأس بهم ولا ينظر إليهم. والمقصد من ذلك كله تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا حفظكم الله جميعا أن المرأة ينبل ويعظم بتعظيمه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وبتعظيمه لسنته صلى الله عليه وسلم، وعدم تقديم أقوال الرجال عليها. وللأسف الآن بعض طلبة العلم تأتيه بالنص الصحيح الصريح، تقول له هذا قول رسول الله، يقول لك الشيخ فلان يقول كذا. تعلم 16 سنة وتخرج من الجامعة وصار دكتورا، ويرمي بهذا كله عرض الحائط ويعود إلى التقليد. لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر. أجمع العلماء على أن المقلد ليس بطالب علم، فضلا عن أن يكون عالما، ما هو طالب علم مثل العامي. والعامي لا فرق بينه وبين البهيمة، تتعثر لا تعرف. هذا العجيب اليوم، تأتي النصوص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول لك قال الشيخ فلان، هل هذا حجة؟ هذه حجة الضعفاء المفلسين. أما الحجة، الحجة إنما هي في كلام الله ورسوله. فمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والسفيانين والحمادين وكلهم رحمهم الله تعالى يؤخذ من قوله ويترك، ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الرأس والعين. فإذا انطلق المسلم من هذا التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليبشر بالفوز والنجاح والهداية. وإن تطيعوه تهتدوا. والثالثة قوله عليه الصلاة والسلام وكل محدثة بدعة. والمحدثة هي الأمور الحادثة الجديدة التي لم تكن على عهده صلى الله عليه وسلم. يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه السنة. وإياكم ومحدثات الأمور، فما لم يكن على سنته ولا على سنة الخلفاء الراشدين فهو من المحدثات. ما لم يكن على طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من المحدثات. وما لم يكن دينا في عهدهم فلن يكون دينا في عهدنا اليوم. فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما بعد هذا إلا الزيادة والإحداث. ومن زعم أن هذه البدعة حسنة فإنه قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم من حيث يشعر أو لا يشعر بعدم التبليغ وبعدم الإتمام للتبليغ الذي أمره الله به، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فالمحدثات هي ما كانت على خلاف سنته صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع الإنسان حصرها. فكم من البدع والمحدثات منذ أن أحدثت أول بدعة إلى يوم الناس هذا، كم من البدع والمحدثات قد عمت وطمت وانتشرت بين المسلمين وشرقت وغربت، شيء لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. والموفق من وفقه الله جل وعلا. والبدع كلها ضلالة. ففي هذا رد على من يقول إن في البدع ما هو بدعة حسنة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فالابتداع شر كله علينا في الدين وفي الدنيا. أما في الدين فلتعرضنا لمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى لنا باتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرض نفسه للهلاك عياذا بالله من ذلك. وأما في الدنيا فذلك باختلاف الآراء والأهواء، فكل واحد يرى رأيه هو الحسن، وإذا كان كذلك أدى ذلك إلى الافتراق والتنازع والتناحر والتقاطع والتدابر، فتفسد هذه الحياة. نسأل الله العافية والسلامة التي وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم أهلها أهل الإيمان به في قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا لم يحصل الاتباع حصل ضده وترتب عليه ما ذكرت لكم، فلا يحصل التآلف ولا الاتحاد ولا التواصل ولا التراحم ولا التعاطف، بل يحل محل ذلك عكس هذا كله تماما. نسأل الله العافية والسلامة. وكل محدثة بدعة، كل من ألفاظ العموم والاستغراق، فكل المحدثات بدعة، كل ما أحدث فهو بدعة، ما فيه بدعة حسنة، البدع كلها ضلالة. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلال يتفاوت أهله فيه بحسبه. فعلينا جميعا معشر الأحبة أن نعظم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد واتباع كل أحد، وألا نرفع بقول من خالف قوله سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا نرفع به رأسا كائنا من كان. فإذا نحن سرنا على هذا المنهج عشنا العيشة الهنية الرضية التي في دنياها سعادة، في دنيانا سعادتنا وفي أخرانا سعادتنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى في جنة عدن باتباعنا لهذا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فعليك أيها المسلم وعليك أيها المسلمة جنا وإنسا بالتمسك بهذا والسير عليه وعدم مخالفته، فإن في ذلك النجاح والفلاح. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول: ما قولكم في من يطلب العلم من الكتب والأشرطة ويعلم الناس، وما حكم ذلك؟ أما طلب العلم على الكتب والأشرطة فهذا ليس بطلب، إنما هو نقل. طلب العلم يكون على الأشياخ والأخذ عنهم والتلقي عليهم والجلوس بين أيديهم، وإذا كان ينقل ذلك للناس فلا بأس. أما أنه يرى أنه قد أصبح معلما فهذا غير صحيح. والسؤال الثاني يقول: متى يستحق طالب العلم أن يفتي ويقول هذا مذهبي في هذه المسألة؟ إذا أجازه الأشياخ الذين درس عليهم وتحققوا من أهليته فنعم. مالك رحمه الله يقول ما جلست هنا حتى نعم 70 قالوا له اجلس من أهل المدينة فجلس رحمه الله. وهكذا سفيان بن عيينة بمكة، فإذا أجازك أشياخك أشياخ السنة الذين درست عليهم ورأوك أهلا فنعم. الذي يأتي ضعه هنا. فهذا يسألني عن معهد في القصيم أنا لا أعرفه فلا أستطيع إجابته عنه، ما سمعت به إلا من هذا السؤال. هذا الكتابة ما عرفت أقراها، لعلها تجلس هنا. هذا يقول هل يجوز القيام أثناء الأذان؟ نعم، إذا دخلت وهو يؤذن فلا تجلس حتى يخلص الأذان ويفرغ المؤذن وتردد أنت معه، ثم تأتي بالدعاء، ثم بعد ذلك تأتي بتحية المسجد. ويسأل عن وضع الحجر على قبر أثناء الدفن، لا بأس بذلك إذا أردت أن تتعلم به قبر أخيك لتزوره وتدعو له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. وهذا يسأل يقول ما سبب ضعف همة طالب العلم؟ الأمور كثيرة، الأسباب كثيرة، منها المعاصي، ومنها أيضا مرافقة البطالين الذين لا يحبون الأخذ بالجد والاجتهاد ويميلون إلى الدعة والراحة، فمصاحبة هؤلاء تنزل بك. ومنها أيضا كثرة الأكل والشرب وكثرة النوم، فهذا يضعف همة الإنسان. ومنها حبه للفسح والتنزهات والأسفار هنا وهنا والتنقلات، هذا يذهب عليه وقته. ومنها كثرة المخالطة للناس في كل الأوقات أو في أكثر الأوقات، فهذا متى يحصل العلم؟ والأسباب في هذا كثيرة. ويسأل عن امتحان الناس بالأشخاص. نعم، أهل السنة كانوا يمتحنون الناس بعلماء السنة، فمن أثنى عليهم رجوا خيره، ومن وقع فيهم عرفوه أنه على خلاف هذا، وكتب السنة طافحة بهذا، هذا معروف. ومن أنكره فهو مغالط كمن يريد أن يغطي السماء بحصير ولن يستطيع. وهذا سائل يقول ما هي الأسباب المعينة على الإخلاص؟ أولا عليه أن يستحضر مراقبة الله تبارك وتعالى له، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإذا استحضرت أنه يراك حملك ذلك على الخوف والحياء منه تبارك وتعالى. ثانيا أن تتذكر أنك ما عملت عملا أو قلت قولا إلا وهو مسجل عليك، كراما كاتبين إيش؟ يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا ثانيا. ثالثا، عليك بالدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى بأن يرزقك ذلك، وأن يبعدك عن الشرك والرياء. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قاله أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإن الإخلاص هو لب العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم عليك أيضا بالبعد عن مجالسة من تتأذى بمجالسته، وعليك بمجالسة من تنتفع بمجالسته. والذي تنتفع بمجالسته حده ما قيل: لا تصحب إلا من تذكرك بالله رؤيته أو تدلك على الله كلمته، يعني كلامه. واللفظ الآخر بنفس المعنى لكن بلفظ آخر: لا تصحب إلا من يذكرك بالله حاله أو يدلك على الله مقاله. فإذا صحبت هذا فأنت تنتفع بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا يسأل عن المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها لأنه يريد تتزوج عليها الثانية، إن كانت شرطت عليه فلها ذلك، وإلا فلا يجوز لها، هذا حق له وله أن يتزوج، ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق لأن هذا من حقه. والسؤال الثاني يقول: كيف نفرق بين الداعي إلى بدعته وغير الداعي إلى بدعته؟ تفرق بينه بما تراه وتسمعه من حاله، هل هو يدعو ولا ساكت؟ فإن كان يدعو فهذا هو الداعية، وإن كان ساكتا فهذا غير داع إلى بدعته، ومعاملتهم تختلف. وهذا سؤال عن بعض الجمعيات، ومنها جمعية إحياء التراث، وأنا قد أجبت على هذا وهو مسجل بصوتي قبل أيام، سئلت عنه بمكة، تجدونه إن شاء الله تعالى وترجعون إليه، وندعه استغلالا للوقت. وهذا يسأل عن مسألة الانتخابات في مصر ومرسي والكلام عليه والخروج عليه، وهذا أيضا قد تكلمت عليه في رمضان، والكلام فيه مفصل ومطول وموجود في الشبكة. وهذا يقول: إذا كثر السحرة في بلدة واستفحل شرهم فيها، فهل لأفراد الناس أن يقتلوهم درءا لشرهم واستنادا لأثر حفصة وجندب؟ لا بد من أن يكون هذا إلى الإمام، إلى السلطان، فهو الذي يقيم الحدود ولا يفتات عليه في ذلك. لأن إن قلنا بهذا القول أو هذا الذي يطالب به أدى ذلك إلى شر وفتنة أكبر وأكبر وفساد عريض، لأنه سيأتي من يتعصب لهذا الساحر أو هذه الساحرة وينتقم من ذلك، ويقوم أهل ذلك في وجه هذا ويقوم أهل هذا في وجه ذاك، وتقع الفتنة العظيمة. نعم. وهذا يسأل عن الرجل من أهل السنة، سلفي المنهج وعالم، وأخطأ في مسألة، فهل نناصحه أم نرد عليه؟ ينظر، إن كان الخطأ ظاهرا شاهرا بين الناس، مشهورا بين الناس، فإن الواجب أن يرد الخطأ أولا ويصحح للعموم، يبين الخطأ، وهذا في الحقيقة فيه نصيحة له، وإن كان غير ذلك فإنه ينصح فيما بينك وبينه. أما إن كان الخطأ مشهور ومنشور في وسائل الإعلام ونحو ذلك، فإنه يرد عليه ويصحح للعامة فإنهم أقدم، وهو من النصيحة له، فلعله يبلغه وينتفع، وإلا فالتبيين قد حصل. وهذا يسأل عن تكفير الأشخاص، هل يجب الرجوع فيه إلى العلماء؟ نعم، هم الذين يعلمون الشروط التي إذا توافرت حكم فيها أو بعدها بالكفر على الإنسان، وينظرون ما هي الموانع التي تمنع من الحكم عليه بالكفر وبالردة. فهذا الأمر أمر عظيم لا يتصدى له كل أحد، وإنما يفوض أمره إلى العلماء. وهذا يقول: ما حكم قول علي كرم الله وجهه؟ علي رضي الله تعالى عنه، هذه المقالة اشتهرت عن الشيعة، وأما أهل السنة فيسوون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان عند هؤلاء إنما خصوا عليا رضي الله عنه بها لفضله، فلا شك أن أبا بكر وعمر أفضل منه بشهادته هو رضي الله عنه. وإن كان غير ذلك فالواجب التسوية بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال نفسه الذي تقدم في النصيحة لمن أخطأ. يقول: هناك بعض الناس يبلغون الإخوة عن الجنائز، يعني يخبرونهم بأن فلان مات ليأتوا للصلاة عليه، لا بأس بذلك. ويقول: وقد يكون الميت رجل شارب للخمر. شارب الخمر لا يمنع من الصلاة عليه، هو فاسق. نعم، إذا مات على هذا فهو فاسق وأمره إلى الله، لكن لا يعني هذا أنه لا يصلى عليه. يقول: وقد يكون أيضا يسب الله، فهل نترك الصلاة عليه؟ نعم، من كان يسب الله هذا لا حظ له في الإسلام، لا يصلى عليه، هذا كافر. هذا يقول، اسمعوا، يقول: بعض الناس يثير شبهة فيقول القطارات والطائرات والسيارات وغير ذلك من الأشياء الجديدة فهي محدثة وهي بدعة، فما ردكم على هذه الشبهة وجزاكم الله خيرا؟ نقول: ردنا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي سمعناه جميعا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث، فهذه البدع المراد بها في الدين. طيب نحن نقول له الآن العمارة اللي أنت تسكن فيها بدعة، ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمكم الله حتى الحمام الذي الآن أنت تقضي حاجتك فيه بدعة، ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمام الذي تجلس عليه الإفرنجي، والبانيو الذي تغتسل فيه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أخرج منها. هذا كلام، ما هو الكلام بالإحداث والابتداع المراد به في الدين بني السائل، هذا الذي يرد به على هذا الذي جاء بهذه الأعجوبة. أنا ما أعرف هذا السؤال عن الدواء، لا أعرفه، ما عندي علم فيه، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، فإنها قد اكتملت 55 دقيقة حتى الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.